أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدليل الثالث على التفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجد الإصحاب، والشك في وجود الرافع مع إحراز المقتضي حيث يجري الإصحاب. وكان هذا الدليل الثالث مؤلف من مقدمتين. في المقدمة الأولى، وهو أن الناقد بظاهره أسند إلى اليقين، ولكنه بحسب الواقع والمضمون هو مسند إلى المتيقن، والناقد ناقد للمتيقن فيه. الوجه الثالث إلى كون النقد هو مسند إلى المتيقن واقعا لا إلى اليقين، ما ذكره صاحب الكفاية أو ما ينسجم حينئذ مع عبارات صاحب الكفاية فيه. هلا كدليل إنك فيش تقول له إذا التقينا فيه هناك قلني له أنت حكيت هذا الدليل، يقول لي لا أنا ما حكيت الشاك، نقول له بس فينا نستفيد من مطاوي كلماتك في البحث. حاصل ما ذكره صاحب الكفاية، وهو أن اليقين من العناوين الآلية والعناوين الفنائية في البين التي تلحظ حينئذ فانية في غيرها، ومعبر وقنطرة حينئذ للغير في البين، له عبارة أخرى عن المتيقن في البين. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك، يعني في عنا العناوين على قسمين، في عنا عناوين لها موضوعيتها في البين ولها خصيتها وشرطيتها، وعندنا عناوين حينئذ لا، هي أساسا وضعت لأن تكون فانية في غيرها، آلة وسيلة للاحتيال من خلالها للوصول إلى حينئذ متعلقها في البين، اللي هو عبارة عن المتيقن، التي من جملة هذه العناوين حينئذ اليقين. وقت بتحكي باليقين عم تحكي عن المنكشف لذلك اليقين، اللي هو عبارة أخرى عن المتيقن. وهذه الآلية والفنائية كما هي حاصلة بين مصداق اليقين ومصداق المتيقن، يعني الخارجي في البحث، يعني عندنا هلا مثلا عندي يقين مثلا بوجود الكتاب مثلا على الطاولة في البحث، عندي يقين واضح، فهذا اليقين يؤخذ حينئذ كآلة ويؤخذ بشكل فان حينئذ في المتيقن، وهو وجود حينئذ قضية المتيقن اللي هو وجود الكتاب على مثلا الطاولة في البحث، وهكذا. هذا في واقع اليقين الخارجي. فكذلك الحال في ما بين مفهوم اليقين مع مفهوم المتيقن، إذا ما كان واقع اليقين واليقين بوجوده التصديقي الخارجي حينئذ يؤخذ فانيا حينئذ في واقع المتيقن، والمتيقن بوجوده التصديقي الخارجي في البين، كذلك الحال في ما بين مفهوم اليقين ومفهوم المتيقن في البين. فهنا النقد أسند بظاهره إلى مفهوم اليقين في البحث، قضاء لحق هذه الفنائية والآلية فيما بين اليقين والمتيقن بحسب المصداق والوجود الخارجي، أيضا بحسب المفهوم في البحث والتصور، يكون حينئذ مفهوم اليقين فانيا في مفهوم المتيقن في البحث. فأطلق اليقين وكان المنظور هو المثني فيه، والمنظور ابتداء وأساسا اللي هو عبارة عن المتيقن فيه. فصح عبرت باليقين بس عبرت بعنوان آلي وبعنوان فنائي في البين، يكون المنظور هو المفني فيه اللي هو عبارة عن المتيقن في البين، فيكون الإسناد النقد إلى المتيقن، إلى مفهوم المتيقن لا إلى مفهوم اليقين في البين. هذا مثلا. وإذا كان إلى مفهوم المتيقن حينئذ يأتي الكلام من هذا، بتتم المقدمة الأولى. تجي عندنا المقدمة الثانية. شيء المقدمة الثانية التي ذكرها أن النقد الحقيقي أمر ممتنع في البين، فبدنا نصير إلى نقد مجازي، نجي لأقرب المجازات للحقيقة، هو فيما لو كان هنالك استحكام في البين، وهذا الاستحكام لا يفرض إلا مع إحراز المقتضي والشك في وجود المانع. أما إذا كان المقتضي غير محرز في البين فهو متداعي بحد ذاته، مش بحاجة إلى عملية النقد و الإزالة في البين، واضح كما هو مبين. فبالتالي يكون حينئذ دليل الإصحاب مخصوص فقط وفقط في صورة إحراز المقتضي والشك في وجود المانع في أربعين. إلا أن هذا الوجه الفنائي نحن منسلم به، بس الفنائية ما بتوصل لما وصل له صاحب الكفاية في أربعين. ليه؟ لأنه هيدي الفنائية نحن وين بنستفيدها؟ بنستفيدها بالنسبة للعناوين التي حينئذ تكون بنظارة الحمل الشائع الذهني شيء، وبنظارة الحمل الأولي حينئذ شو شيء آخر في البحث. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى بالنسبة للمفاهيم طرة في البحث، وذكرنا ذلك فيما سبق، نحن لا يكون في عندنا مثلا نقول اليقين بنظارة الحمل الأول أو اليقين بنظارة الحمل الشائع أو المتيقن مثلا في البحث. نحن ما عندنا حينئذ مفهومان مستقلان و مختلفان في الرحيم، وإنما هو مفهوم وأمر وحداني. هذا الأمر الوحداني له لحاظان واقعيان حقيقيان نفس أمريان في الرحيم. اللحاظ الأول هو أن يلحظ من الضغط الحمل الأول في الرحيم، يلحظ بما هو فان حينئذ في مصادقه وفي معنوناته حينئذ الخارجية في الرحيم. وإذا هو الحال الشأن في الأحكام وفي الأعراض التي تعرض حينئذ على شيء، لا تعرض على الصورة الذهنية بقيد وجودها الذهني كوجود تصديقي قائم في صقع نفس المتصور في الوهم، وإنما تعرض على الواقع الخارجي لكن بتوسيط تلك الصورة الذهنية. لكن أي صورة ذهنية؟ الصورة الذهنية التي تحكي الخارج والتي تكون فانية في الخارج، وهي الصورة الذهنية أو فقل العنوان والمفهوم الملحوظ من الضغط الحمل الأولي. وعندنا شيء آخر وهو حينئذ هذا المفهوم الذي يلحظ من نظارة الحمل الشائع الذهني كوجود تصديقي قائم في صقع نفس هذا العبيء الملاحظ والمتصور حينئذ في البين، وأحدهما حينئذ غير الآخر، مش أنه وجودان في البين بالنسبة للمفهوم، وإنما وجود واحد للمفهوم له هاتان النظارتان وله هذان اللحاظان الواقعيان الحقيقيان حينئذ في البين. هذا حاصل المطلب. وعلى هذا حينئذ الأساس حينئذ عرضت الأحكام على حينئذ المعنونات الخارجية بتوسيط حينئذ المفاهيم الذهنية التي تكون ملحوظة بنظرات الحمل الأولي. معنى ملحوظة بنظرات الحمل الأولي يعني تلحظ فانية في مصادقها وفي معنوناتها الخارجية في البين. وهذه هي الآلية اللي بنحكيها بالنسبة لما نقول يقين حينئذ من العناوين الآلية ومن العناوين الفنائية في البين، هو هذا المنظور حينئذ من الآلية التي يلحظ فيها مفهوم اليقين بنظارة حينئذ الحمل الأولي، فيلحظ فانيا حينئذ في مصادقه الخارجية. لكن هون بدنا نبين شو هي المصادق الخارجية لليقين. المصادق الخارجية لليقين في البين هو نفس اليقين كوجود تصديقي خارجي، نفس اليقين حينئذ الخارجي، هو هذا الفنائية حينئذ التي نريدها في المعين. هب أن اليقين بوجوده الخارجي التصديقي فانيا بالمتيقن بوجوده الخارجي التصديقي حينئذ في المعين، بس هذا شيء. وفناء عنوان اليقين في عنوان المتيقن اللي هو يريده صاحب الكفاية هنا في مقام إسناد النقد إلى اليقين اللي هو من العناوين الآلية الذي يكون فانيا في مفهوم حينئذ المتيقن في البين، هذا شيء آخر ما له ربط بالمطلق. ليه؟ لأن مفهوم حينئذ اليقيني لا بالحمل الأول ولا بالحمل الشائع يكون مفهوم فانيا في مفهوم المتيقن. في فنائي، أي فنائي؟ الفنائي حينما يلحظ عنوان اليقين من ضغط الحمل الأول، بس بأي شيء يكون فانيا؟ يكون فانيا في مصادقه الخارجية. شو المصادق الخارجية لليقين؟ هو هذا اليقين الخارجي اللي يقين زيد بوجود الكتاب مثلا على الطاولة، يقين عامر مثلا بكون السماء فوقنا أو الأرض مثلا تحتنا أو إلى آخره، هذه مثلا اليقينيات التي تكون. فيكون مفهوم وعنوان اليقين الملحوظ من الضغط الحمل الأولي فانيا حينئذ في المصادق الخارجية له في البين، في المعنونات حينئذ لذلك اليقين. هذه الفنائية والآلية التي تراد، وإذا مطلب مسلم به. ومن جهة أخرى أيضا يكون مصداق اليقين الخارجي اللي له متعلق اللي هو حينئذ المتيقن يكون حينئذ أيضا في فناء به في البين. أما بين مفهوم اليقين ومفهوم المتيقن هذه الفنائية لا بالحمل الأولي ولا بالحمل الشائع ذهن. أما بالحمل الشائع ذهن الأمر واضح، لا، لأن الحمل الشاعر الذهني أخص أنت مفهوم اليقين بقيد وجوده الذهني كوجود كأمر تصديقي قائم في صقع نفس الملاحظة في قلبه. شو له ربط حينئذ بالمتيقن؟ يكون أمر مباين ومستقل ولا ربط فيما بينه وبين المتيقن، لا بوجود الذهني ولا بوجوده الخارجي في قلبه. واضح. وأما بنظارة الحمل الأول، صح اليقين يلحظ بنظارة الحمل الأول، وبهذه النظارة يكون فانيا، لكن بأي شيء يكون فانيا؟ في مصادق اليقين الخارجية، مش بيكون فانيا حينئذ في مفهوم المتيقن اللي أراده حينئذ صاحب الكفاية من إسناد النقد إلى مفهوم اليقين. إذا بدك تلاحظه بنظارة الحمل الأول يكون فانيا في مصادق اليقين الخارجية لا في مفهوم اليقين، حتى يصحح ذلك إسناد النقد إلى المتيقن، إلى مفهوم المتيقن في البحث. فهذا الكلام الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره أيضا غير ذلك. بقي الوجه الرابع والأخير اللي أفاده الميرزا قدس سره، ويبين ما ذكره الميرزا قدس سره بأحد بيانين في البحث. البيان الأول وهو أنه مسألة الناقد لا بد وأن يكون متعلق الناقد أمر مستحكم وأمر مبرم في قلبه، يعني المنقود اللي بدنا نحاول يعني ما يراد نقده في قلبه، واضح، اللي هو متعلق الناقد لا بد وأن يكون أمرا مبرما وأن يكون أمرا مستحكما في قلبه. ومن الواضح أن النقد الحقيقي حينئذ غير منظور، وهكذا الاستحكام الحقيقي غير منظور في قلبه، وإنما إذا بدنا نفرض إنما هو استحكام حينئذ بنحو المجازية في قلبه. هون نجي، هذه المجازية كيف حينئذ تتم في قلبه؟ وذلك على أساس أنه لا بد وأن يكون هنالك إحراز لمقتضي المتيقن، لأنه لولا إحراز مقتضي المتيقن لما كان حينئذ هنالك، لأن مقتضي المتيقن هو عين مقتضي اليقيني حينئذ في قلبه. ففي صورة إحراز مقتضي المتيقن مع الشك في المانع، حينئذ يمكن أن يكون هنالك إحراز لليقين، وكأنه يكون اليقين باقيا ومستمرا ولا ترفع اليد عنه لمجرد طروء الشك في قلبه، بخلاف ما لو كان مقتضي حينئذ المتيقن غير موجود فيه، وإنما كان الشك في أصل المقتضي ولا إحراز لأصل المقتضي في قلبه، فحينئذ ما عندك جزم وإحراز بالنسبة لبقاء اليقين في قلبين، حتى حينئذ لا ترفع اليد عنه بالشك الذي يطرأ فيما بعد. هذه النقطة التي أفادها الميرزا قدس سره في قلبين، وذلك على أساس أنه لا بقاء لليقين حتى لا ترفع اليد عنه لمجرد طروء الشك إلا ببقاء المتيقن اللي هو متعلق، وبقاء المتيقن إنما هو فيما لو أحرز حينئذ مقتضي المتيقن في البين. ليش؟ لأنه في صورة عدم الإحراز والشك حينئذ في مقتضي المتيقن في البين، منين حينئذ أن لنا حينئذ أن نحرز؟ فيكون اليقين بالمقتضي المتيقن هو يقين حينئذ مقتضي اليقين، وبالتالي مع المقتضي مع الإحراز مقتضي اليقين في البين والتيقن حينئذ به في البين، سوف يكون مستمرا وثابتا ولا يزول ولا يرتفع لمجرد حينئذ طروء الشك في البين، فيصدق حينئذ لا تنقض اليقين بالشك. ليش لا تنقض؟ لأنه عندك يقين لا تنقضه بالشك. أما إذا كان المقتضي للمتيقن حينئذ غير محرز وإنما كان مشكوكا به، فحينئذ لا إحراز لبقاء اليقين حتى يصدق الناقد وأنه يكون رفعا لليد عن اليقين بقاء شو بالشك فيه. أصلا لا إحراز لبقاء اليقين لعدم إحراز المقتضي له، لعدم حينئذ، لأنه مقتضي المتيقن هو مقتضي حينئذ اليقين في البين، وإذا ما أحرز مقتضي المتيقن يكون إحرازا لمقتضي اليقين وإحرازا لبقاء اليقين، فلا يرفع اليد عنه لمجرد الشك، فيصدق أنه نقض اليقين بالشك حينئذ بقاء في قلبه. وأما إذا ما في إحراز لمقتضي حينئذ المتيقن، ما في عندك إحراز حينئذ لليقين، وإذا ما في عندك إحراز لليقين بقاء، فحينئذ لا يكون فيه نقض لليقين بالشك، وإنما الشك عم يورد على شيء أصلا ما فيه حينئذ مقتضي لبقاء اليقين وإحراز حينئذ مقتضي اليقين في البحر. هذا ما ذكره بالبيان الأول قدس سره. هذا البيان الأول حينئذ فيه أولا وثانيا، أولا شعب يفرض قدس سره عم يفرض في المقام أنه لا بد للناقد من أن يكون متعلق الناقد اللي هو المنقود، يعني من ينصب على الناقد اللي هو مش منقود فعلا، لا بد أن يكون أمرا مستحكما، أن يكون فيه شدة وأن يكون فيه الترابط. هلا هناك هيئة الإبرام والاتصالي والفتلي حينئذ في البيان، هون لا، أن يكون بلحاظ حينئذ المقتطع. هذا الكلام قلنا فيما سبق أنه نحن مش بحاجة إليه. ليه؟ لأنه الشدة والقوة التي نفرضها ليس بالضرورة أن تكون حينئذ في المرفوع اللي هو عبارة عن المنقوض في البيان اللي هو متعلق النقض، قد تكون الشدة حينئذ في نفس عملية الرفع. وإذا اللي نظرنا له بمسألة نقضت الشبه، قد تكون الشبه مش مستحكمة في البيان، ولكن لقوة حينئذ النقض، لقوة الإرادة على الشبه في البيان، لقوة يصدق حينئذ شبه النقض في البيان. قد لا يكون الشبه حينئذ استحكام، ومع ذلك يصدق حينئذ قولك بأنك نقضت الشبه، مش أوردت عليها نقضا ثم حل في البيان، لا، نقضت بمعنى أنك أزلتها حينئذ ورفعت حينئذ تلك الشبه. وذلك ليس بالضرورة أن يكون لقوة في المرفوع وفي المنقوض في البيان، يكفي أن يكون قوة في الرفع، أن يكون الرفع بلغ حينئذ شدته وبلغ كماله وبلغ أوجه في البيان، فيصدق حينئذ النقض حتى ولو لم تكن الشبهة لها هذه القوة ولها هذه الشدة ولها هذا الاستحكام حينئذ في نفوس مثلا أحاد التي طرأت عليهم هذه الشبهة في البيان، ومع ذلك يصدق حينئذ. كذلك الحال في المقام، ليس بالضرورة أن يكون هنالك استحكام لمصب ومتعلق حينئذ النقض في البيان، قد يصدق النقض فيما لو كانت الشدة والقوة في نفس النقض وفي نفس الرفع حينئذ في البيان، وهذا حينئذ لا يفرق فيه بين أن يكون المقتضي حينئذ محرزا في البيان للمتيقن وبالتالي مقتضي اليقين، أو أن لا يكون محرزا. على كلا التقديرين الأمر يكون على هذا. هذا أول. ثانيا أنت عم تحكي بالنسبة لإحراز مقتضي حينئذ المتيقن في البيان. مقتضي المتيقن شو المقصود به؟ واضح نحن فيما سبق عم نقول أنه التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع فسر حينئذ بتفسيرها، بس هم مقتضي المتيقن اللي هو إحراز حينئذ لمقتضي اليقين، وبالتالي إحراز لبقاء اليقين ولاستمرار اليقين، فيصدق أنه يكون نقضا لليقين بالشك بقاء فيما لو طرأ الشك بعد ذلك. هون المقتضي ما هو المقصود به؟ المقصود بالمقتضي هون العلة اللي هي عبارة عن المقتضي والشرط والمعد للاستعداد حينئذ والأخري وعدم المانع في البيان، هو هذا حينئذ يكون عملية إحراز المقتضي للمتيقن المستلزم لإحراز حينئذ مقتضي اليقين والمستلزم لإحراز حينئذ بقاء اليقين، حتى إذا ما طرأ الشك يصدق أنه رفع ونقض لليقين حينئذ بالشك. لكن الذي حينئذ يرفعه مش بالضرورة حينئذ شو الشك في المقتضي. ليش؟ لأنه مر معكم أن المعلول لا ينوجد إلا إذا اجتمعت شو عناصر علته في البحث من المقتضي والشرط والمعد وعدم المانع في البحث، بس عدم المعلول يكفي فيه عدم واحد من أجزاء العلة، يكفي فيه عدم المقتضي، يكفي فيه عدم المانع، يكفي فيه عدم المعد، يكفي فيه عدم الشرط حينئذ في البحث، مش عدم المانع، عدم المانع يعني يكفي فيه وجود المانع في البحث، وهكذا. والمقدار حينئذ يكفي بالنسبة لنا في يلا. فإذا ما كان الأمر حينئذ كذلك فعلى أي من هذين التقديرين حينئذ سوف يصدق؟ ليش؟ لأنه هذا التلازم المزعوم في كلام الميرزا من أن اليقين بمقتضي المتيقن هو يقين بمقتضي اليقين، يعني إحراز لمقتضي اليقين في البيان، وبالتالي يكون إحرازا لليقين بقاء واستمرارا، فطرو الشك يصدق معه أنه نقض وإزالة اليقين به الشك في البيان. هذا المقتضي شو المنظور والمقصود من هذا المقتضي الذي استلزم حينئذ هذا الإحراز مقتضي المتيقن؟ هو إحراز حينئذ اليقين حينئذ في البيان اللي هو عبارة عن العلة التامة التي لا تتشكل، يعني لا يحصل المعلول هو إحراز اليقين إلا بتمامية والتئام أجزاء هذه العلة، ويكفي في عدم حينئذ اليقين عدم واحد حينئذ من هذه، مش فقط وفقط مثلا عدم المانع في البهم، بل حتى عدم القضي يكفي حينئذ هذا المطلب. وبالتالي هذا الكلام لا يرجع لي محصن. هذا الوجه الأول في كلام الميز، يعني هذا الوجه الرابع بيرجع إلى أحد بيانين، هذا البيان الأول في هذا الوجه الرابع. هنالك بيان ثان في هذا الوجه الرابع والأخير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.